وأن المراد فضرب الأعناق. واستدلوا بقوله إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فهذا القول لا يجوز أن يقال به في القرآن، لأن لفظا جاء في القرآن لا ينبغي لأحد أن يحكم عليه بأنه فائد لا معنى له. وقال بعض العلماء فوق هنا بمعنى على. العرب تقول ضربته على عنقه وضربته فوق عنقه. وعلى هذا القول فمفعول الضرب محذوف، أي فاضربوهم فوق الأعناق، أي فاضربوهم على الرقاب. وهذا قول ليس ببعيد. وقال بعض العلماء المراد بما فوق الأعناق الرؤوس، لأن الرأس فوق العنق. قال ومعنى فاضربوا رؤوسهم. والعرب معلوم أنها في الحرب تبادر بضرب الرؤوس ويمدحون الرجال بضرب الرؤوس وفرقهم، وهو معنى مشهور كثير في كلام العرب وفي أشعارها. قال الشاعر رشيته وهو في جواها باسلتي حظا أصاب سواء الرأس فانفلقا يفتقر بضرب الهم. منه قال عمرو بن إقنابة أبت لي همتي وأبى عبائي وأخي الميد بالثمن الربيح وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح. والآخر قال نفلقها من رجال عزة علينا وهم كانوا أعق وأولما. وضرب الهام مشهور في كلام العرب وفخرها وأشعارها. ومن مدح الرجل للفارس هذا يضرب القوانيس وهذا يضرب القونس. والقوانيس جمع قونس، والقونس هو مقدم زيغة من الحديد على رأس فارس. وقال بعض العلماء القونس على الزيغة، وضرب القوانيس كناية عن ضرب الهام وهي فوق الرقاب. ومن هذا المعنى قول امرئ قيس بن عابس الكندي كلاهما كان رئيسا بيئة يضرب في يوم الهياج القونة. ومنه شعر العباس بن مرداس المشهور السلمي فلم أرى مثل الحي حيا مصبحا ولا مثلنا يوما التقينا فوارسا فكرر أحمال الحقيقة منهم وأضرب منا بالسلوف القوانيس. هذا قال به بعض العلماء أن المراد بما فوق الأعناق الرؤوس، لأن الرأس فوق العنق، أي أضربها رؤوسهم وفرقوا عنهم. وأظهر الأقوال وأقربها للصلاة ما قاله بعض العلماء أن الله علم الملائكة أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى الرؤوس، وبين لهم نفس الرأس الذي يطير الرأس عن الجثة وأنه فوق الأعناق، لأن الرقبة المحل الذي تركب منه في الرأس هو مفصل للحد. إذا طرده الإنسان طار الرأس بسرعة، وكان ذلك أهون لإبالة الرأس. ولذا كانت العرب تفتخر بضرب القناحد، والقناحد جمع قمحدة وهو العظم الذي خلف الأذن، لأنه تحت عظم الرأس وفوق عظم الرقبة، وذلك هو مفصل الرقبة وموضع حدها الذي يدخل به إطار الرأس. وإبانته عن الجثة كما هو معروف. ومن هذا المعنى قول الشاعر يمدح خالد بن الوليد رضي الله عنه رأيت رجالا من قريش كثيرة ولم أرى في القوم قيام كخالدي. فساك الوليد بن المغيرة مده وعلمك الشيخ عن ضرب القناحد. والقناحد جمع القمحدة وهي العظم الذي خلف الأذن، لأنه نافل عن حول الرأس مرتفع عن عظم الرقبة، محله ومن جوانب الرقبة محل المذبح تسهل منه إبالة الرأس وإقارته عن الجثة. قال ما نقل فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قال بعض العلماء واحد البنان بنانة، والتحقيق أن البنان أطراف الأصابع كما هو معنى المشهور في كلام العرب، والعرب يعرفون ضرب البنان لأن الرجل إذا ضرب أطراف يده أصابعه بالسيف لا يقدر أن يحمل سيفا ولا رمحا، فبقي لا بأس فيه ولا نكاية عنده من جاءه قدر على قتله. الضرب الذي علموه على نوعين: إصابة المقاتل وإصابة الشواء، وهي الأطراف التي تنام صاحبها من أن يفعل شيئا، وكانت العرب تعرف هذا، ومنه قول أنترة بن شداد، وكان فتى الجاهل يحمي ثمارها ويضرب عند الحرب كل بنان. والعرب تسمي أطراف اليد الأصابع بنانا، ومنه قول أنترة أيضا، وأن الموت طلع يدي إلى ماء، وصلت بنانها بالهندوان وما كان وما زعمه بعض علماء العربية من أن المراد بالبنان هنا يصدق بجميع المفاصل وبالوجه والعين، هو خلاف التحقيق المعروف من اللغة، لأن المعروف في اللغة أن البنان أطراف الأصابع، بعضهم يقول أطراف أصابع اليد، وبعضهم يقول تدخل فيه أطراف أصابع الرجل. وإطلاق المشهور إطلاق البنان على أطراف أصابع اليد، والعرب تقول بنان مقرب ومقربة إذا قبضت المرأة أطراف أصابعها بالثنى، وهذا هو المعنى المشهور المتعارف في كلام العرب. منه قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: بدا لي منها محكم يوم جمرت، وكف حبيب في نسب بنان، فوالله ما أدري يوم إلا حاسب بسبب ظنيت الجمر أم بزمان. فقوله كف حبيب في نسب بنان أي بأصابع، والبنان مؤنثة، وربما ذكرت العرب نادرا، ومن تركيبها النادر قال عمر بن ابي ربيعة المخزومي ايضا: وارسلت فجعان بنانها المطرف، فلم يقل المطرفه، والمطرف التي هو الذي خطب اعاني بالحناء. قال معنى قلبه: فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك العذاب الذي يقول من غير الاعناق الى ضرب بنان، وتخليط الله عليهم اصحاب رسوله وما لا يكتب، ذلك كله واقع بسبب انهم شاقوا الله، شاقوا معناه خالفوا ولم يتبعوا امره، بل كذبوا رسوله وتمردوا على اوامره وعبدوا معه الاصنام وجعلوا له الاولاد والانداد. فالمشاقه في لغه العرب المخالفه، وفلان وفلان في ثقات اي خلاف، وقد تقدم ايضاحه في تفسير قوله: فانما هم في ثقات اي خلاف، ومن المعنى قول الشاعر: والا فاعلموا انا وانتم بغة ما بقينا في ثقاتي. قال بعض العلماء: أصل اشتقاق الشقاق من الشق، لأن المتخالفين المتعاديين كل منهما يكون في الشق الذي ليس فيه الآخر، فقيل هو من شق العصا بمعنى الاختلاف، فقيل هو من المشقة، لأن كل من المتخالفين المتعاندين يطلب لصاحبه الإيقاع في المشقة، ومعنى مشاققتهم لله مخالفتهم لأوامره ونهيه فتكريمي من رسولا واجعلي من ذوي الانداد والشركاء. هذا معنى قلبه ذلك بانه شاقوا الله وشاقوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال لمن يشاقق الله الظاهر ان جواب الشرط في قوله ومن يشاقق الله معروف دل عليه قوله ان الله شديد العقاب وترديد من يشاقق الله يعاقبه فان الله شديد العقاب لما عاقب والشده بالذل والعقاب هو التنكير على الجريمه. قال بعض العلماء سمي العقاب بانه يعقب الذنب من اجله وهو معروف في كلام العرب. يقول العاقب لا عقاب لمن عاقبه اي نبكي به لانه عقاك او اجرم اليه هو معنى معروف في كلام العرب. منه قول نابرات لبيان يعاقب النعمان بن المنذر ومن عصاك فعاقبه معاقبة كان الظلم وغلف أولاد المنادي. والله جل وعلا هو شديد العقاب وحده ولا عقاب هو العقاب الشديد إلا عقاب الله جل وعلا. فعلى المسلمين أن يحذروا عقاب الله ولا يتعرضوا لسخط الله المجيئ من عقابه لأن الله لا يعذب عذابه أحد ولا يذيق وذاقه أحد لأن أعظم جبار من ملوك الدنيا ليس في وسعه من التعذيب والتمكين إلا قدر ما يستوجب الموت مرة واحدة فإن شدد التعذيب على المعذب إلى قدر يقتل صاحبه عادة مات وانتهى ذلك العقاب. أما خالق السماوات والأرض شديد العقاب فإنه يمكن المذنب بآلاف التنكير المستوجبة للموت وصاحبه لا يموت. فهذا هو العقاب الذي لا ينقطع ولا ينجي منه موت هو الذي يجب أن يحذر ويقاب منه وتتجنب أسبابه في دار الدنيا وكذلك الفرصة. والله جل وعلا يقول ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراءه على ابن عبيد. ويقول تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا وراءها ليذوقوا العذاب. هذا هو العذاب الذي يخشى. لأن الأمر كله بيد الله ولأجل فهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كان يكثر في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اعلموا كلا أيها الناس أن قلوبكم بيد خالقكم جل وعلا يصرفها كيف شاء يوفق من شاء ويضل من شاء وما توفيقي إلا بالله عليه توكل وإليه أميت. علينا معاشر المسلمين أن نتفهم في هذه الآية وأن نبتهل ونتضرع إلى ربنا أن يثبتنا وأن لا يجزينا وأن لا يحول قلوبنا إلا إلى ما أرضيه جل وعلا. لأن هذه الآية يخاف العاقل جدا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان قلبه بين أصبعين من أقارب الرحمن جل وعلا يقرفه كيف يشاء فيرضى قلب القلوب مثبت من شاء ومضل من شاء هادي من شاء ومذير من شاء. ولذا أثنى الله جل وعلا على عباده الواثقين منه لأنهم يقولون آمنا به كل إلى أن قال عنه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فهبنا من ابنك احمد ومعنى يحول بيننا الى قلبه انما عبر بالاب لان الاب محل العقل بيده الباب لكن يقول ان واحده وان محله فيما يحول بينه وبين قلبه فيصليه قلبه حيث كذا وكيف كذا فانظر منه الى بلايا ومن بلايكم الى هدى غير العلماء وكذلك يقربه من امر الى خوف ومن خوف الى امر كما نقل قلوب اصحاب النبي من خوف الى امر وقلوب الكفره من الامر الى الرعب والخوف الذي القاه في قلوبهم فيوجه بوقعه فيما الايه لان هذه الايه تدل على ان الامور بيد الله كلها كلها ان الامور كلها بيد الله فانه يصرف القلوب كيف يشاء فيهدي من يشاء الهدى ويضل من يريد الضلال ما يفعله من كبيره من ان الله لا يريد الشر وان العبد يخلق معاصيه باستقلال في اخلاقه واخلاقه نذهب لا يبقى تخلقهم على عقل لان خالق السماوات والارض لا يمكن ان يقوم في ملكه شيء إلا بمشيئته وقدرته جل وعلا وأنه إليه تحشرون وأنه أي الله إليه تحشرون وحده الحشر بنوات العرب معناه الجنة تقول حشر من العلماء أجمعهم وحشر الناس أجمعهم من قول الوقت بالمبائن حاكمين أجمع حين يجمع ملك الصحراء الحكم في مواقع العرب الجنة والناس كلهم يجمع ويوم القيامة إلى رب السماوات والأرض كما قال واحد الله الجميل وارد مما حدا وقدمنا في سورة الأنعام أنه يحشر جميع الدواب والطير وجميع ذلك كله يحشره ويجمعه يوم القيامة وما تقدم في قلبه فما من كان يبدل الارض ولا قائد يطير بجناحه الا امم انبائكم ما فرقنا بالكتاب من شيء ثم الى ربهم الشرور فكما انهم يحشر الناس كذلك يحشر الدواب والطير وغير ذلك غير مع القلب انه بالله الشرور هذه الآية جاءت نهجة عن ذلك مبينة أن الناس إذا رأوا المنكر وكتبوا على الناس ولم يغيروا وهم قادرون على أن يغيروا أن الله يعم الجميع بعذاب من به ولا يقرب ذلك حقوق الذين ولموا وكتبوا المعاصي بل يقيم الجميع هؤلاء بمعصيتهم وهؤلاء بسقوطهم على المعصية وعدم نهيهم عنها هذا الذي عليه الجمهور المفسرين واتقوا فتنة فقد جاء في هذه الدروس يراها أن فتنة أطلقت في القرآن أطلقت متعددة أطلقت الفتنة بمعنى الابتلاء وهذا أكثر إطلاقها ومنه قوله لا يقوم بالشر والخير فتنة بابتلاء فيبتلاهم ما أراد أن يبتلهم به أي نفسر لهم إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي امتحان وابتلاء وابتلاء وفي الفتنة في رواية العرب هي المدعو في النار أقول العرب فتنة لها إذا وضعته في النار وألبته بها ليظهر أقاربه وأنسائه فإذا كان أحد إطلاقات الفتنة هي الإحراق بالنار ومنه بها لنا قلبه ضمهم على النار يؤتمن ويجعلون فيها ويحرقون فيها ومنهم على أصح التكفيرين إن بين فتن المؤمنين والمؤمنات أي أحرقهم بنار يؤذون وتطلق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة فأخطأ إنهما أطلقت الفتنة على الكفر وعلى المعاصي كما قال وقاتلوا في سبيل الله حتى لا تكون فتنة أي لا يقاتلون على وجهها كما يدل له قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وجهاد سورة الأمانة إطلاق الفتنة على الحجة لقوله ثم لم تكن فتنتهم فجاء من الحجة قال معنى قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ودخلوا من التوحيد على لا تصيبن هو في فتنة معروف واختلف علماء العربية في توجيهه والذي يظهر أنه يفهم من هذا أن المتوحيد تدخل في مثل هذا في مثل هذا الأسلوب إلا حاجة إلى التعسفات التي يرتكبها من يريد الجواب عنها مع أن القرآن في أعلى درجة للجو الذين ظلموا معناه ارتكب المعاصي ظلموا أنفسهم خاصة أي في حال كونها خاصة بهم لا تتعداهم إلى غيرهم بل هي تتعداهم إلى غيرهم أي لا تقيم خصوصهم بل تعم وتقيم الجميع وهذا معنى قوله اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب عقابه هو النكال على الذنب قيل سمي عقابا لأنه يأتي عقيبه من أجله وعلينا معاشر المسلمين أن نتفهم هذه الآية وأنا إذا رأينا السفهاء ومن لا يطيعون الله يتعلمون بمعاصي الله أن نغيرها بحسب استطاعتنا لئلا يعمنا الله بعذاب من عنده وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما ركب سعيد المنكر فقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان فمن قدر منا أن يغير بيده فليغير بيده ومن لم يقدر على التغيير بيده فباللسان ومن عجز عن ذلك كله فبالقلب وهو أضعف الإيمان ويوشك أن المعاصي إذا لم تزل ترتكب ولا ينهاها أحد أن ينزل عذاب من الله عام يعم الصريح والصريح والعجيب حقيقة يلعنه الله على نيته ولا يناله شيء من أولئك الآثمين إلا أن العذاب وقت نزوله يعم الجميع كما جاءت الأحاديث بذلك هذا معنى قلبه فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب كونه شديد العقاب فيه تحذير شديد وتقويم لمن يقصر بامتثال أمره واجتناب نهيه فليس للمسلم أن يقصر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما وجد إلى ذلك سبيلا فآلات وأسلالة في نصره ورزقة من التسليمات لعلكم تشكرون عددكم قليل جدا مستضعفون في الأرض أن يستضعفكم أعداؤكم يعولكم ضعفاء ويعاملونكم معاملة القوي للبعيد وهذا قد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا في المدينة قبل الهجرة عدد قليل والكفار يستضعفونهم يضربونهم ويعلمون بعض أصحاب رسول الله وكانوا مختفين في دار الأرقمين أبي الأرقم على إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان لهم بعض عزة نسبية بإسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. اذكروا نعمة الله وتذكروا ما نقلكم به من حال الضعف إلى حال القوة ومن حال القلة إلى حالة الكثرة. فتذكروا هذا الإنعام لتشكروا لمن أنعم عليكم به وأنعم على قلبه. واذكروا إن أنتم قليل كالقليل جد الكثير والمستضعف الذي يراه غيره ضعيفا فيعامله معاملة القوي للبعيد. الأرض هي أرض مكة التي كانوا في مقعد الهجرة تخافون. الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل، والحزن في لغة العرب الغم من أمر فائت أعاننا الله منهما. فربما وضعت العرب الخوف بمعنى الحزن والحزن بمعنى الخوف. تخافون أن يتخطفكم الناس. التخطف هو أن يقع منهم الخطف مرة بعد مرة، والخطف في لغة العرب معناه الأخذ بسرعة، فكل ما أخذته بسرعة شديدة فقد خطفته. أن يتخطفكم الناس لقلتكم وضعفكم، ليست لكم منعة بكثرة ولا بقوة، فالناس قادرون على أن يتخطفوكم، يأخذوكم بسرعة واحدة فيقتلوكم. فآواكم جل وعلا أي ضمكم إلى عزة ومنعة، ينضمكم إلى هذه المدينة حرسها الله وقواكم بالأنصار. هداهم فأسلموا وكان لكم محل مأوى وقوة وأيدكم لنصره. العرب تقول أيده إلى قوة، ورجل أيد معناه قوي، والأيد في اللغة والأد معناه القوة. ومنه واستمع بيناها بأيدنا بقوة، فليست من آيات الصفات، لأن ووزن أيدي فعل. أما الأيدي التي هي جمع يد، وزنها بالميزان الصرفي أفعل، فمعنى وزن قوله والسماء بنيناها بأيد، أيد معناه فعل، من أيد بمعنى القوة. فالعرب تقول فلان أيد أي قوي، ورجل ذو أيد وآب أي ذو قوة، وأيدكم قواكم بنصره. والنصر في لغة العرب هي إعانة المولود، نصرهم الله بلا مستار، وقواهم بكثرة أمينهم وقوة شوكتهم، وبما أوقع بالكفار يوم بدر، وبإنزال الملائكة تثبت أمة القرب في قلوب عدوهم. هذا معنى قوله فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، كأن في الكلام محلوبا بل المقام عليه. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الفقراء لا أموال لكم، فآواكم الله وقواكم لنصره وجعل لكم الأموال، رزقكم من الطيبات كما رزقكم بغنائم يوم بدر، وهو مال طيب أقربه الله لهم بعد أن دامهم عليه لوما شديدا. فقال لولا كتاب من الله سبق لمسكم بما أخذتم عذاب عظيم. ثم قال بعد ذلك فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، والطيبات التي رزقهم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون لله نعمه. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا ان الشكر في القران يطلق من الرب لعبده ويطلق من العبد لربه. فيطلق الشكر من الرب لعبده بقوله ان ربنا لغفور شكور، فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. واطلاقه من العبد لربه وقليل من عباده الشكر لعلكم تشكرون. فشكر الرب لعبده معناه ان يثيبه الثواب الجزي من عمله القليل. وشكر الرب لربه قال بعض العلماء ضابطه المنطبق على جزئياته هو ان يستعمل جميع نعم الله بما يرضي الله، فهذه العيون التي فتحها في اوجهكم تبصرون بها نعم او ما منه اليكم فشكرها ألا تستعملها إلا في طاعة الله، ولا تمروا بها إلا فيما يرضي من خلقها ومن عليكم بها. وهكذا الأيدي والأرجل والسائر النعم. أما العبد المسكين الضعيف الذي ينعم عليه خالق السماوات والأرض بنعمه ثم يصرف نعمه بما يسخطه ويظلمه، فهذا مجنون. وهذا معنى قوله لعلكم تشكرون، أي لأجل أن تشكروا على ذلك النعم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول فتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال جماعة من المفسرين: نزلت هذه الآية الكريمة في أبي لبابة بن عبد المنذر الأوسي الأنصاري رضي الله عنه. كان بنو قريظة حلفاء الأوسي من الأنصار، وكان أبو لبابة صديقا لهم، وكان في بني قريظة أمواله وأهله. فلما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وأرادوا أن يحكموا فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقال بنو قريظة: أرسلوا للنبي أن يرسل إليهم أبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه، وكان مناصحا لقريظة يثقون به أشد الثقة. فلما جاءهم استشاروا هل ينزلون على حكم سعد بن معاذ، فأشار بيده إلى حلقه يعني أنه الذبح إذا نزلتم على حكمه. قال أبو لبابة رضي الله عنه: والله ما برحت قدم أيما كان هنا حتى علمت أني خنت الله ورسوله وخنت أمانته. فنجينا أبو لبابة رضي الله عنه نزلا شديدا ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع من قريظة إلى هذا المسجد الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربط نفسه في ثانية متوارية المسجد وحلف بالله ألا يأكل ولا يشرب حتى يموت أو يطلق الله عليه. فمكث سبعة أيام لا يأكل ولا يشرب حتى خر مغشيا عليه، فأنزل الله التوبة عليه وقيل له تب عليك فحل عنك الرباط، فقال: والله لا أحله ولا أحله عني غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فحله عنه. وكان بعض العلماء يقول إن الآية التي تاب الله عليه فيها هي التي بعد هذه، وهي قوله: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فهو قد اتقى الله بالندم على ما فات منه والنية ألا يعود، وتعليمه نفسه على الذلة التي صدرت منه بالعطش والجوع حتى خر موصيا عليه واجرى به بما وقع منه، فجعل الله له فرقانا أي مخرجا من ذلك بأن تبع عليه كما يأتي في شرحها. هذا معنى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. خيانة الله يستقصر من ابتداء أوامره واجتناب نواهيه، وخيانة الرسول يستقصر في طاعته كهذا الصحابي الذي أفشى كده إلى يهود بني قريظة فقد خان الله ورسوله، ثم تاب الله عليه وتخونوا أماناتكم، لأن جميع التكاليف كلها أمانات عند المكلفين كما سيأتي إطلاعه بقلبه. إن عظم الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وكان بعض العلماء يقول: الأمانات أوامر الله ونواهيه التي لا يطلع عليها أحد ولا يعلم ما إلا هو. إن الإنسان في ذكره قد تكون عليه الجنازة لا يعلم بأنها قد يكون عليه الحدث، وقد يجيء المسجد ولم يصلي ولم يصلي، وقد يصلي وقد يصلي، هذه امانات. اما الله عندها لا تعلمها الا هو، فليس عليه ان يقول انها وتحقق ان الامانه تشمل جميع التكاليف بيده الى حرقه انه يذبح. ان نزلتم على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه كان سبب ذلك أن أولاده وماله في بني قريظة فأشفق على أولاده وماله فأنزل الله: واعلموا أيها الناس أنما أموالكم وأولادكم فتنة أي ابتلاء واختبار، كما أوقع الأموال والأولاد أبا لؤلؤ الإشفاق عليهم أوقع أبا لبابة في الزلة، وأن الله جل وعلا عنده أجر عظيم. الدنيا أعظم من الأموال والأولاد، فما عند الله خير من غيره، هذا معنى قوله وأن الله عنده أجر عظيم. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا ممن لا يقول الله ولا يقول رسوله ولا يقول أماناته، وأن يعطينا أجره العظيم. اللهم لا تجعلنا من الخائنين واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما سأل منه عبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما سأل منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإن يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء
فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه أنهم يجعل لهم بسبب ذلك فرقانا ويغفر لهم الذنوب ويكفر عنهم السيئات إن تتقوا الله أيها المؤمنون بامتثال أمره واجتناب نهيه يجعل لكم فرقانا أرغبه بن وجه القاسم عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله أنه سئل عن قوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا قال معناه يجعل لكم مخرجا وتلا قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا والعرب تسمي المخرج من الشيء فرقانا كأنه مصدر ذي دفشه الذي هو النون لأن من كان في كرب من كروب الدنيا أو الآخرة وقد فارقه ووجد منه مخرجا كأنه وجد فارقا يفرق بينه وبينه ويفصل بينه وبينه وهذا المعنى معروف في كلام العرب من إطلاق الفرقان بمعنى المخرج قول الرادين ما لك من طول ذاك فرقان بعد قطيم ضحر وذام أي ما لك من طول ذاك مخرج ومنه قول الآخر وكيف أؤدي الخرج والموت قاربي وما لي من كأس المنية فرقان أي ما لي من الموت مخرج ولا بد وقال بعض العلماء فرقانا نصرا وتأييدا لأن الله سمى يوم بدر يوم الفرقان في قوله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان لأنه يوم نصر فرق الله فيه بين الحق والباطل بأن نصر الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكافرة الكثيرة قال بعض العلماء فرقانا فتحا وقال بعض العلماء يجعل الله لكم بسبب تقوى الله فرقانا اي علما تفرقون به بين الحق والباطل والحسن والقبيح والاقوال المتقاربه وتقوى الله جل وعلا كفيله بكل خير من خيري الدنيا والاخره فيكفر عنكم سيئاتكم مادة الكاف والفاء والراء في لغة العرب أصل معناها الستر والتغطية فمعنى يكفر عنكم سيئاتكم أي يغفرها يسترها ويغطيها بحلمه وعفوه حتى لا يظهر لها أثر كسرى ونذير فيغفر لكم كذلك الغفران معناه أيضا الستر والتغطية إلا أن لأنه جل وعلا يغفر الذنوب أن يسترها ويغطيها والتعبير بالتكفير والغفران كلاهما معناه ستر الذنوب وتغطيتها حتى لا يظهر لها أثر وفي ذلك التوكيد من الترغيب في التقوى ما لا يخفى والله جل وعلا ذو الفضل العظيم ففضله عظيم ومن فضله ما تفضل عليكم به وما نصركم به يوم بدر وغير ذلك من فضله وإنعامه العظيم قال بعض علماء التفسير هذه الآية الكريمة من سورة الأنفال هي التي نزلت فيها توبة الله على أبي لبابة لما قال ما قال لبني قريظة وجاء تائبا إلى الله نادما وربط نفسه في سارية من سواري هذا المسجد الكريم وحلف أن لا يأكل ولا يشرب حتى يموت أو يتوب الله عليه وأغشي عليه بعد السمع. وتاب الله عليه. قالوا هذه فيها توبته لأنه اتقى الله بالندم على ما هلك والإقلاع وربطه مسا وفرافه بالزلة، فجعل الله له من زلته في بني قريظة فرقانا، أي مخرجا أخرجه به من مأزق الذنب، وتاب عليه جل وعلا. هكذا قاله بعض العلماء، والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم يغفر لكم. والله بالفضل العظيم، فضله عظيم على خلقه، يتفضل عليهم بخيرات الدنيا والآخرة.
إن تفضل يهدكوك أن يقتلوك أن يخرجوك
يهدكوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون وينكر الله والله خير الناكرين. قال بعض العلماء: هذه الآيات من سورة الأنفال مكية، مع أن الأنفال مدنية، والأظهر أن هذه الآيات كغيرها من سورة الأنفال مدنية، وذلك أن الله لما فتح على نبيه ونصره يوم بدر وأنزل سورة الأنفال في وقعة بدر، ذكر نبيه بنعمه الماضية عليه في مكة قبل هجرته منها، وعرفه إنعامه عليه حيث